سؤال: هل يجوز للمسيحي أن يتزوج إنسانا غير مسيحية أو العكس على أساس ما قاله القديس بولس: غير المؤمن مقدس للمؤمن؟ لا، حاليا لا يجوز. في أيام بتكلم عنها الرسول بولس كان بيتفق انه الاثنين اصلا يكون وثنيين او غير مسيحيين، وبعدين واحد منهم مثلا اعتنق المسيحية، فكان السؤال ماذا يصنع؟ الطرف الثاني يعمل ايه؟ هل يبقى مع رفيقه او انه يعني يبقى فيه طلاق او انفصال او شيء من هذا القبيل؟ فهنا السؤال متغير، بس إجابة الرسول أو كلام في المسيحية إنه إذا كان الطرف الثاني اللي هو غير المسيحي يقبل أن يبقى مع الطرف المسيحي فلا يحل الزواج، إنما ممكن أن يبقى الزواج، لأن الزواج كان قائم أولا قبل أن يصير أحد الطرفين مسيحي. فبيقول لعل دي طبعا يقود الطرف غير المسيحي انه يبقى الوقت نفسه نوع من الحرص على رابطة الزواج وحرص على الاولاد نفسهم اللي هم وجدوا. وبهذه المناسبة برضو انا اتذكر ان في واحد جالي مرة من هذا القبيل، يعني واحد متنصر، وبعدين سألني عنده زوجته وعنده أولاد، فسألني هذا السؤال، قال لي أنا يعني مستعد إني أطلق. قلت له لا، لا لا، ما دام الطرف الثاني زوجتك قابلة إنها تبقى معه خليك من هناك طبعا. ففرح جدا الحقيقة، فرح جدا لأنه طبعا دي زوجته مرتبط بها ولأنه عنده أولاده. ده الحل المسيحي، يعني صاحب السؤال بيقول هل يجوز للمسيح أن يتزوج؟ لا، كلمة يتزوج من جديد ما يتجوزش، لا، غير مسيحية أو المسيحية ما يتجوزش إنسان غير مسيحي. لا، بنقول لو إنه كان الاثنين غير مسيحيين واحد منهم اعتنق المسيحية في هذه الحالة والتاني قابل أن يبقى معه، فهنا في هذه الحالة ممكن أن يبقى الزواج ولا يحطم، من جهة احتمال بأنه هو الطرف الثاني ممكن أن يعترف المسيحية، ومن جهة تانية عشان كمان الأولاد الذين توجدوا وكمان الزوجة نفسها، لأن في الاثنين مرتبطين ببعض مش داعي أبدا لتحطيم هذا الزواج. إخواننا الكاثوليك بقى يقعوا في هذه الغلطة، إنه بيسمحوا ابتداء بأن الواحد ممكن واحد يتجوز غير مسيحية أو مسيحي أو غير مسيحية يتجوز واحد مسيحي. برضو نفس الفكرة عندهم، يعني يقول لك لعله حاجة زي كده، إحنا لا نقدر هذا. يعني النهاردة يعني كاثوليك يجيزوا هذا النهار، لما احنا لا، لكن بقول الوضع الرسولي الأولاني إذا كان أصلا الاثنين أصلا غير مسيحيين وبعدين واحد منهم اعتنق المسيحية والطرف الثاني قابل أن يبقى مع رفيقه المسيحي، ففي هذه الحالة ما فيش داعي لتحطيم الزواج أو الطلاق أو ما إلى ذلك، بل نحن نقر. وده الكلام اللي قال عنه الكتاب المقدس، لكن مش بمعنى ان النهارده من جديد اذا كان الاثنين لسه ما اتجوزوش او واحد لسه ما اتجوزش يروح يتجوز واحده غير مسيحيه. لا، هي طبعا خطا وخطيره وليها مشاكلها. افتكر فاهمين يعني الموضوع، صاحب السؤال يعني واخد باله، ها؟ صاحب السؤال يعني واضح الموضوع؟ كتابا غير أرثوذكسيا، لأن غير أرثوذكس بقى المضاف إليه فمش داعي للكتابة. قرأت كتابا غير أرثوذكسي وقد جاء فيه ما معناه أن الشفاعة التي للقديسين أمر غير مهم، والدليل على ذلك هو حديث السيد المسيح مع أم العذراء في عرس قال الجليل: ما لي ولك يا امرأة نرجو إلقاء الضوء على هذا الموضوع. ما فيش ربط الحقيقة بين كلمة ما لي ولك يا امرأة وبعدين إنه الشفاعة التي تدسين أمر غير مهم. أولا في هنا خلط عند إخواتنا البروتستانت يجب إيضاحه، إنهم بيخلطوا بين شفاعة القديسين وبين أن المسيح المخلص هو الشفيع، فنوع من أنواع الخلط بين الألفاظ زي ما بيخلطوا ما بين التوبة والمعمودية. فيقول عن التوبة إنها الميلاد الثاني، ففي فرق بين المعمودية وهي الميلاد الثاني وبين التوبة. كذلك هناك فرق بين شفاعة المسيح وبين شفاعة القديسين. شفاعة المسيح هي الوساطة التي قام بها بأنه أخذ جسدا وقبل في هذا الجسد الحكم بالموت، وبهذا المعنى هو الوسيط الوحيد أو المخلص بالألف واللام، وليس لأحد لغيره خلاص، المسيح وحده هو المخلص. المسيحون ليس لهم عمل الخلاص أبدا. شفاعة القديسين معناها المعونة والمساعدة والصلوات، وهذه لا تنفع الإنسان في الحياة الأخرى أو لا يدخل بها الإنسان إلى الملكوت إذا كان هو غير مستحق أو إذا كان غير كائن أو إذا لم تكن له أعمال صالحة، إنما تنفع في الأرض. شفاعة القديسين نفعها للإنسان في الأرض، إنها توسلات استرحام لله ان يطول باله على هذا الانسان لعله يتوب ولعله يرجع الى الله. انواع من المعونات والمساعدات، ممكن الواحد يكون في ازمه، اي ازمه ارضيه، وبعدين يستشفع لاحد القديسين، فممكن انه زي ما ان احنا في الارض بننبغي بعضنا ونساعد بعضنا البعض، لما يكون واحد في أزمة، واحد عيان، واحد في ضيقة، واحد تلميذ محتاج إلى حد يشرح له درس أو كده، فكونه واحد مثلا يديله درس أو يشرح له حاجة، دي معونة، دي مساعدة. وهكذا أي مشكلة إحنا بنساعد بعضنا البعض. كل أنواع المساعدات هي نوع من أنواع الشفاعة، بمعنى الجهد الإضافي الذي يخدم به الإنسان أخاه الإنسان، لما دي لا علاقة لها بالخلاص الأبدي، فلازم نصحح الموضوع ونفصل فصلا حاسما ما بين كلمة إن المسيح شفيع بمعنى انه المخلص ليس باحد غيره خلاص. يعني القديسون ليس من اختصاصهم أن يقوموا محل المسيح في عمل الخلاص أتاكا. إنما الشفاعة هنا بمعنى توسلات وصلوات ومعونات ومساعدات للإنسان في الأرض. كلمة شفاعة في اللغة العربية تفيد معنى الحاق. لما أقول لك شفعت طلبي بمذكرة يعني ألحقت بالطلب مذكرة، بمعنى أنا كاتب حاجة ولكن بأضيف إليها شيئا آخر وهي المذكرة. فهنا في حياتنا المسيحية الدينية لو أنا ما بصليش لا تنفعني صلوات الآخرين ولا تنفعني صلوات الخميسين أبدا، بمعنى أني أنا أخلص بها من دون أن أكون أنا طرف في هذا الخلاص، لا، من دون أن يكون لي الإنسان عمل صالح، لا. إنما صلوات القديسين استرحام لله يطول باله عليه، بدل ما ينزل الغضب على الإنسان زي ما نزل على سدوم وعمورة، ربنا يطول باله. هذه قيمة شفاعة القديسين. وأيضا في الخلاص من الأزمات اللي احنا بنلاقيها في الأرض، أي متاع، ضيق، مرض، غيره، مساعدة زي ما احنا بنساعد بعض على الأرض. اي واحد اختصاصي في ناحية معينة او يعني اخصائي، يعني مثلا الطبيب بيقدر يساعد المريض لانه عنده علم بيقدر يخدم بيه، الصيدلي بيقدر يخدم، المحاسب بيقدر يخدم، الاستاذ والمعلم، القاضي والمحامي، كل في دائرة اختصاصه بيقدر يؤدي، بل يجب ان يؤدي، يجب ان يؤدي مساعدة للآخرين من واقع فنه والناحية اللي هو مختص فيها، الذي يقدر هو مثلا يقدر يعطي منها للآخرين لينتفعوا بها. فاحنا بنخدم، لازم نخدم بعضنا البعض، بمعنى أن الإنسان يكون عطاء ويعطي، لأن كل واحد فينا بيعطي ويأخذ ولا نغاضب، كل واحد فينا بيبقى ربنا دركبته لنا كده، لم يركبنا بحيث الإنسان يبقى كامل في كل شيء، إنما في مواهب واحد بيبرز فيها وتنقصه نواحي تانية، ودي حكمة الكبير العالية الكبيرة أوي عشان يعمل التضامن الاجتماعي والترابط بين الناس وبينها بعضها البعض، إن هو يضطر إنه يأخذ ما ينقصه من آخر، والآخر اللي هو أعطى لهذا الإنسان شيئا هو نفسه طب ينقصه شيء، يأخذ إما من هذا الإنسان أو من الإنسان الثالث وهكذا. وبالطريقة دي يبقى فيه تضامن اجتماعي ويبقى فيه التعاون، ويبقى ربنا ليس فقط خالق الفرد وإنما خالق المجتمع أيضا. حكمته الكبيرة إن مفيش أبدا أبدا واحد كامل ولا فيش واحد زي التاني تماما، تنوع، التنوع في عمل الخلق دي عظمة الخالق نفسه، ما فيش واحد زي التاني أبدا. فكل واحد فينا في حاجات بيخدم فيها غيره، وفي حاجات أو نواحي بينقص فيها عن غيره، وهذه الحكمة عشان اللي عنده زيادة يقدر يدي، ودي في الأرض، لكن في السماء لا، العالم الآخر لا، الخلاص الأبدي لا. ممكن ناحية الخلاص الأبدي من ناحية يعني أني أنا الإنسان مثلا يقود آخر إلى التوبة، يديله نصيحة، يديله توجيه، يديله وعظة، يديله علم، يديله معرفة، نعم في الأرض. إنما بمعنى واحد بعيد عن ربنا ويصلي حد من أجله سواء كان أهل الأرض اللي هو الكنيسة أو حتى في العالم الآخر، ليس هذا يحقق لهذا الإنسان الخلاص أبدا ما لم يكن هو في حالة التوبة. لكن حتى عندنا ممنوعين من أن نصلي، يقول لك توجد خطيئة للموت ليس لأجل هذه أقول عن الله، وتوجد خطيئة أيضا ليست للموت. فما دام الإنسان غير تائب لا تنفعه صلاة المحدثين، تنفعه لعبده بمعنى أنواع من أنواع المساعدات. فيعني الخلاصة قلنا عشان الموضوع لازم يتحدث الحتاري إن شفاعة المسيح الشفاعة يتفرد بها وليس له ليس حد تاني يشترك معه فيها. المسيح وحده والمخلص الأبدي اللي يعطي الخلاص الأبدي، قديسون مساعدات ومعونات وصلوات. لو مات أوغسطينوس، لو مات أوغسطينوس وهو في حالة الخطيئة طبعا مرجعنا ولا تنفعه صلاة أمه، صلاة أمه نفعته في أنه يعني استرحام لغاية ما يتوب. إنما هل صلوات أمه لو كان مات بغير يعني مات في خطاياه في خطيته لا تنفعه أبدا في العالم الآخر، لا يدخل بها السماء؟ فهو تاب أولا قبل أن الحقيقة أوغسطينوس مثل رائع للتوبة جدا، واستطاع أن هو في يعني أنه يدخل إلى الحياة المسيحية في عمق. وبعدين انه يخدم غيره. فبقول يعني صلوات شفاعة القديسين هي معوناتهم ومساعداتهم اولا، ان عشان ما ينزلش الغضب مباشرة الانسان ممكن يسلم امورا. والمثل موجود عندنا مثلا امور البغيل بيقول لك في صح 18 في سفر التكوين وظهر له الرب عند بلوطات منبر فنظر فإلى ثلاثة رجال قادمين وبعدين ركض وسجد وقال يا سيد المفرد ميل إلى خيمة عبده إلى آخره. وأكيد إن هو الأوسط كان هو هو الرب، دي أحد ظهورات أو تجليات المسيح قبل تجسد بالمريم. وبعدين وطبعا على يمينه الملاكين، وعرف في تاريخ الكنيسة أو في كتب الكنيسة أنه أحدهم الملاك ميخائيل والثاني الملاك جبرائيل. بعد كده في الأصحاح 19 يقول إن الملاكان ذهبا إلى السجود ممتلئ، الملاكين ذهبوا إلى السجود. وأما إبراهيم فلم يزل واقفا أمام الرب. يبقى الأوسط ده هو الرب والاثنين ملاكين راحوا إلى سدوم، راحوا عشان طبعا يخربوا سدوم أو ينزلوا نار من السماء أو كذا. فبدأ إبراهيم يقول مولك واقفا أمام الرب أنه أديان كل الأرض لا يصنع عدلاً، يعني عزم يكلم الديان. هل أن هناك 50 بارا في المدينة أفلا تصفح عن المكان كله من أجل 50 بار الذين فيه؟ فهنا بيكلم ربنا عشان كده يشوف اللغة وكلم أنا أديان 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 كل الأرض. مين ديان كل الأرض؟ اللي هو ربنا نفسه يعني طبعا. وبعدين بيقول له إذا كان هناك 50 بار في المدينة أفلا تصفح، أو عم يكلم الذي له حق الصفح. شوف الإجابة، قال له إن وجدت هنا وجدت وجدت إن وجدت هناك 50 بقرة في المدينة أصفح عن المكان كله من أجل 50 الذين فيها. يعني إذا اللي بيتكلم ده هو الذي له حق الصفح. وبعدين يقول له أنا أشعر أكلم المولى وأنا أطواب وربان. وبعدين قال له 40 و30. وبعدين قال له أنا أشعر أكلم هذه لا يغضب المولى لا يغضب المولى فأتكلم هذه المرة فقط. فهم إن في 10 قال له وجدت هناك 10 أصبح من المكان كله من أجل. طبعا ما وجدتش 10 لأنهم كلهم عبارة عن لوط وبنته وامراته وامراته كمان قلبها ما كانش قوي فصارت عمود ملح. فعشان كده ما كانش في داعي ان هو يعني يغير يعني المصير. فاخذتهم الثلاثة وطلعهم برا ونزلت النار على سنون. هنا انا عاوز اقول ربنا كوني يقول ان وجدت هناك 50 بارا في المدينة أصفح عن المكان كله الليل. هنا الصفح مش بمعنى الصفح الأبدي أو الصفح الكامل إنما يصفح بمعنى ما ينزلش الغضب اللي هو أو النار عشان تشعل المدينة. فأدي قيمة شفاعة القديسين إن وجودهم يقول لك بس وجودهم بركة. كلمة ما معنى بركة؟ يعني في خير يعود على الباقين بسبب وجود هؤلاء القديسين اللي وصفهم خير. مش الخير هو الخلاص الأبدي من دون أن يكون الأشخاص دول مستحقين للملكوت بأعمالهم الصالحة وتوبتهم وندامتهم وأنهم في الإيمان. لازم يكونوا مستحقين للملكوت بالإيمان وبالتوبة وأيضا بالأعمال الصالحة. إنما قيمة شفاعة القديسين استرحام يا رب ارحم طول بالك علينا طول بالك يعني عليهم. فربنا بدل ما يعني ينزل يقول لك احامي عن هذه المدينه من اجل داود عبدي. يعني هذه قيمه الشفاعه يعني لهم انه بسببهم يصير خير لاخرين. لكن هذا الخير مش هو الخلاص الابدي. الخير ان ربنا يطول باله عشان كده او يعني تتاح لهؤلاء الناس فرصة للتوبة. لكن مش ممكن يكون هناك خلاص أبدي لإنسان غير تائب أو إنسان شرير. ولذلك جاء وقت من الأوقات ربنا قال لإرميا النبي أن لا تصلي من أجل هذا الشعب وإن صليت لأسمع. كان للنبي له قيمته عند ربنا أنه لا تصلي كف عن الصلاة. يعني ده يدلك على الغضب الإلهي على هؤلاء الناس. وده آخر الكتاب المقدس في يعني في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 5 ابتداء من عدد 16 قال إن رأى أحد أخاه يخطأ خطيئة ليست للموت يطلب فيعطيه حياة. توجد خطيئة للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. عشان كده احنا لما نصلي من أجل الآخرين نقول الذين ماتوا في الإيمان. بس بنستعين ربنا عشان لسه يوم الدينونة ما جاش فعهد الرحمة ممتد. فإذا كان هؤلاء الناس وهم في الإيمان لكن لهم غلطات هفوات حاجات غير إرادية زي ما بنقول في الشيء إن كان لك أو توالي أو تفريط كبشر. فأحب يعني تاخدوا بالكم قوي وده في الرد على البروتستانت ومن إليه. نريد إنه لا نخلط أبدا ما بين شفاعة المسيح كمخلص اللي هو ما فيش غيره في هذا الأرض. وإلا كيف ظلت البشرية هذه القرون المتواصلة وكل القديسين نزلوا تحت إلى الجحيم منتظرين هذا المخلص. مفيش غير المسيح مخلص مفيش غيره. وعشان كده الصليب للمسيح ضرورة ما ينفعش حد. ولذلك إخواننا يعني يقول لك قال إيه مش عارف إيه صوته قال وعيك على يهوذا يعمل لنا يهوذا شبه لهم عشان يفسر كلمة شبه لهم. يهوذا مين؟ يهوذا يخلص العالم ولا غير يهوذا؟ فالخلاص ضرورة، كان لازم المسيح يجي من أجل هذه الضرورة اللي مش غيره يقوم بعمل الخلاص. وقال معنى كلمة ليس لأحد غير الخلاص في سفر الأعمال أصحاح 4:12، وليس اسم آخر تحت السماء أعطي بين الناس به ينبغي أن يخلص. ما فيش اسم تاني، ما فيش حد تاني اسمه مخلص بالألف واللام، إنما القديسون ممكن يخلصونا من ضيقات أرضية أو من متاعب أرضية أو حاجة زي كده، زي ما احنا بنعمل مع بعض على الأرض بنساعد بعض. ممكن واحد يخلص واحد من أزمة المبتاع، ممكن طبيب يساعد إنسان مريض، ممكن إنسان يعني معلم يكون سبب نجاح طالب بسبب انه بيديله مساعدات او بيشرح له او الى اخره. يعني كلنا يعني مفروض ان احنا بنخدم بعض، اللي عنده حاجه لازم بيدي اللي ما عندوش، فدي شفاعه بمعنى مجهود مضاف ملحق على جهد الانسان. لكن حتى في هذه الناحيه لو التلميذ مش عاوز يذاكر ومش عاوز بتاع، مساعدة المدرس ما تنفعوش، لكن إذا كان هو عاوز وبعدين المدرس بعلمه بيكمله يبقى ده زائد ده بيساعده على إنه ينجح في الامتحان. لكن إذا كان هو مش عاوز ينجح ولا عاوز يدخل، واحد بيسأل يقول طوبى، يعني في آية في الكتاب المقدس يقول طوبى لمن لا يمين نفسه فيما يستحسنه. عاوز يفسر ما معنى كلمة إيه؟ غنوة. رقة يعني 10,000، ده رقم رقة مش رقة، رقة رقة يعني 10,000، ده رقم. نقول ألوف ألوف وبدوات بدوات يعني عشرات الألوف. وهنا إيه؟ التي ورد ذكرها أكثر من مرة في الكتاب المقدس خاصة في مدينة أنه 12 رقة، أكثر من 12 رقة يعني 12,000. كل ربوة في 10,000 دائما. طيب إنما الآية الأولانية دي موضوع آخر، يقول طوبى لمن لا يلين نفسه فيما يستحسن، اللي هي يعني بلغة أخرى الإنسان اللي ما عندوش وسواس. ما هو الوسواس؟ أو في ضمير احنا عرفناه في اللاهوت الأدبي يسموه الضمير الموسوس. يعني ايه؟ يعني بص تلاقي يستشعر اثما فيما لا اثم فيه، يستشعر اثما فيما لا اثم فيه، يعني حاجه مش خطيئه، لكن هو لان ضميره ما هوش مستقيم. في ضمير معوج، يعني دلوقتي احنا عندنا الضمير ده زي الميزان، في عندنا حاجة اسمها الميزان المعتاد، في الميزان القباني، في الميزان الذهب إلى آخره. فالميزان يعني في كفتين، فمفروض إن الميزان لما يكون سليم بيدي الوزن المضبوط دقيق، بيدي الوزن المضبوط دقيق. لكن لو إن هذا الميزان كان مختلا ممكن يدي يعني التقدير او بتاع غير دقيق، لانه هو مختلف. مش لانه اسم ميزان هم يعني ياخذ، لازم يكون هذا الميزان مفحوص. عشان كده دايما يبقى لازم حاجه الادوات دي لازم يعني تفحص عشان انها تكون دقيقه او سليمه. ضمير الانسان من الناحية الروحية والأخلاقية هبة معطاة للإنسان عشان يوزن بها الخير والشر. ففي ضمير لما يكون ضمير يعني سليم يشعر به الإنسان أين الصواب وأين الخطأ، يعرف يعني يوزن تصرفاتي وتصرفات الآخرين ويقول دي صح ودي غلط. لكن إذا كان الضمير مختلا زي اللي يبقى زي الميزان المختل، ممكن قوي إن هو يدي حاجة أو يدي نتيجة غير سليمة. ففي ناس زي ما إنه في حاجة يسموها مرض الحساسية، كذلك في نوع من الضمائر بتبقى لها نوع من الحساسية المريضة. دلوقتي مثلا لما يكون واحد صابه مجوحس ما بيتحملش الحقيقة ان الواحد ان حتى الايد التانية او اي حاجة تقرب عليه، يبص يلاقي تألم مجرد اللمسة. لكن في الاحسن في الاحوال العادية الواحد يخبط ما يهمه يعني ما يشعرش بعدها. فبقول يعني انسان لانه هذا الاصبع عيان او مريض او ملوحس، ملوحس يعني كلمة ابطية معناها فيه خراك او كده، دوحس يعني خراك بالابطية. فبقول في الاحوال العادية لانه ما فيش حساسية مرضية هنا، يبقى الواحد ممكن الصابع بتاعه يعمل بيه اي حاجة مش حاجة. انما في حالة ما يكون هذا الصابع ملوحس تبص تلاقي فيه حساسية مرضية بحيث يستشعر الألم اللي هو ما يشعرش به في أحوال أخرى سليمة. فهكذا فيما يتصل بالضمير، في بعض الناس بسبب حالة مرضية من الناحية الروحية يصل به يبقى عنده نوع من الضمير اللي بنسميه الضمير الموسوس. يعني ايه؟ يحس أو عنده تبقى حساسية متطرفة مرضية، ما هي السليمة، ما أقولش بسميها دي حساسية روحية عالية، لا دي حساسية مرضية. فيحس بالإثم حيث لا إثم فيه، ويبقى يمكن واحد زي الكاهن أو أب الاعتراف يقول يا ابني الحكاية دي مفيهاش غلط، لكن هو يبقى تعبان وغفين وبتاع. حتى أحيانا في بعض الأحيان يكون العمل الطيب يرى فيه ناحية، ولذلك تلاقيه عنده عبوسة مستمرة. يعني في نوع من الناس اللي بتبقى عنده عبوسة، هذه العبوسة مرضية ما أقدرش أسميها تدين أبدا، التدين مريض، لأن الإنسان المتدين حقا يبقى عنده فرح ولما يخطئ يندم، لكن بعد أن يتوب يعود إليه الفرح تاني. ده لما يكون إنسان سليم. إنما إذا كان الإنسان تواصل فيه هذه العبوسة يبقى ده دليل على إن في حالة مرضية. فهنا عاوز أقول كلمة طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، يعني هو بيستحسن حاجة بمعنى إن في عنده إرشاد يقول له دي صح، لكن هو عنده اللي يسموه temptation، يبقى فيما الحالة السليمة ناحية تانية تقول لا دي ما فيهاش دي فيها خطأ، فيبقى معزز بين الاثنين. فأدي معنى الطوبة لمن لا يدين نفسه، يبقى سعيد الإنسان الذي ما يكونش عنده هذا الضمير الموسوس الذي يستشعر إثما فيما لا إثم فيه. لو أن زوجين رجل وامرأة، طيب رجل وامرأة اعتنق المسيحية، فهل يعمل لهما إكليل أي سر الزواج؟ سؤال ده يسأل في الكاثوليك. يعني الاثنين اعتنق المسيحية، صح السؤال؟ السؤال مش واضح. بيقول زوجين رجل وزوجته اعتنقا المسيحيين، فإذا كانوا الاثنين غير مسيحيين هل يعمل لهم إكليل طهر؟ ما دام اعتنقا المسيحيين الاثنين، لكن اعتنقا طيب الاثنين في هذه الحالة يعمل لهم أنت طعم لما اعتنق المسيحي طبعا لازم تعمل. لما اعتنق المسيحي أول حاجة يعني هو لازم معمولة. لكن السؤال الصعب اللي احنا طبعا ما نقدرش نفهمه عند إخواننا الكاثوليك لما يجي واحد مثلا غير مسيحي وبعدين يسمحوا له ان هو يتجوز واحدة مسيحية او العكس يعني هنوعرفش بيتبهموا ازاي الكاثوليك يعني هل هياخدوهم في الكنيسة ويعملوا لهم الإنجيل؟ لا مش عارف. انا بقول هذا الكلام لاني فعلا اعرف ان الكاثوليك عندهم هذا فيه وقاع كثيرة مش بس في مصر في الخارج ايضا بيعملوا كده. يوجد في سفر الخروج كان موسى النبي يكلم الله كان موسى النبي يكلم الله ومذكور يبقى بالذات بالزين ومذكور كان يكلم الله وجها لوجه وليس ثم لثم كرجل يكلم صاحبه. طيب وفي نفس الأصحاح يقول الرب لموسى لا أحد يراني يرى وجهي ويعيش. كيف كان موسى يكلم الرب داخل خيمة الاجتماع مع أنه لم يذكر بالزين على أي توضيح في الأصحاح؟ طيب الله كان يكلم موسى وجها لوجه ودي بينا على انه الله لما كان يكلم موسى كان موسى كان الله ياخد صورة من صور الجلسة وده يقول لكم على انه قبل ان يتجسد الله ويتخذ جسدا من مريم الجسد بتاعنا ده كانت له ظهورات وكان فيها صورة جسدية. هنا يكلم الله وجها لوجه لأنه فعلا كان موسى بيرى لله وجها. وحتى نفس القصة دي بتاع أصحاح 33 من سفر الخروج بيقول إنه موسى قال له أرني أرني مجدك قال له لا يقدر إنسان أن يراني ويعيش. يعني الذات الإلهية ما يقدرش يشوفها في ذاتها. فقال له أنا هضعك في نقطة وبعدين أغطيك بيدي فإذا هنا في يد هنا وبعدين أمر ببهائي أمامك فطار بهائي من بعيد أما وجهي فلا تستطيع أن تراه. لأن تكلم عن وجه وده يدل على أنه الله لما كلم موسى أو حط إيده عليه يعني أخذ صورة. لأنه كيف يمكن لموسى ومع ذلك الإضاءة بتاعة البهاء الإلهي كانت كافية لأن تجعل وجه موسى يلمع كل أيام حياته لدرجة لما نزل من الجبل موسى بنو إسرائيل قالوا مش قادرين نبص لك فوضع برقع على وجهه وكان كل ما ينزل يكلم بني إسرائيل أو يتكلم معهم كان حاطط البرقع ويتكلم من داخل البرقع ولما يطلع من الجبل يروح رافع البرقع. فهنا يعني كلمة يكلم وجها لوجه لأن فعلا ربنا عشان يقدر يكلم موسى كان بياخد شكل إنسان وده نوع من أنواع التجسد. حتى التعبيرات لأنها أسطرت بيدي وعلي أنه أما وجهي فلا أستطيع أن تراه. هل يعتبر خطية إذا أخفى طالب الصليب أثناء الامتحان الشفوي؟ المسألة تختلف بحسب النية والضمير. هل إخفاء الصليب هنا نوع من أنواع الجبن أو يعني عاوزة تخفي مسيحيتها، أو نوع من أنواع التغطية لهذا الأستاذ عشان تقدر تمتحن ولا لا؟ ولكن من جهة المكة ما جاوبت على هذا السؤال مرة في وطن على شاب يقول أنا في منع الصليب بتاع بره صليب مش عارف يعني من الجلد وكذا وزي كذا، فقلت له لا مفيش داعي، مفيش داعي أبدا لأنك أنت تشيل صليب كذا، لأنه بالنسبة لك أنت يعني لما يكون واحد رجل دين أو بتاع كذا، إنما إذا كان أنت طالب ما فيش داعي لهذه العملية لأنها بتبقى عملية تحدي وإثارة وأنت مش في مجال التحدي هنا، أنت طالب في مدرسة أو في كلية أو في جامعة، فما فيش داعي لهذه الكرازة المباشرة. لما تتخرج او بتاع او كذا او كذا او كذا، يعني عاوز اقول ما فيش داعي افتعال طالما انه مش داعي لهذا. انما اذا كان الانسان يحط الصليب نوع من انواع البركه والحمايه فممكن يكون يعني من دونه مش داعي ابدا لابراز المبرره، لأن في بعض الأحيان يكون هذا الإبراز نوع من أنواع الافتخار الجسدي مش افتخار روح، أحيانا نوع من أنواع الكبائر، وأحيانا يحمل معنى التحدي ملوش داعي. أنا كنت أريد يعني أبشر بالمسيحية مش هو الصليب، إنما السيرة المقدسة الطالبة اللي تعلمناها. يعني ما أقول مش داعي للإفتعال ومش داعي لأسلوب التحدي ومش داعي لأني أنا وأنا طالب أخذ هذا الدور أبدا. إنما إذا كان واحد مركزه أو صفته أو كذا أو كذا، يعني الواحد يعني يكون عنده روح زي ما يقولوا الإفراز أو التمييز الباطني، يبقى تصرفاته تصرفات يحكمها إحساسه الداخلي إنه ما هوش لا أنا لا بوضع الصليب يفتخر الافتخار الجسدي ولا بإخفاء الصليب يكون قصده ان هو ينكر ديانته او ينكر مسيحه ابدا. يعني المساله عاوزه تطهير باطني، في هذه المساله بالذات عاوزه نوع من المحاكمه الباطنيه لضمير الانسان. لكن اذا كان بالنسبه لهذا السؤال يعني كإجابة مباشرة هل يعتبر خطيئة إذا أخفى طالبة من الصليب أثناء الامتحان الشتوي؟ أنا بقول يعني عموما إن ممكن الطالبة مش بس الامتحان ما فيش داعي إبراز الصليب حتى في أثناء الدراسة، مش بس الصليب مش بس أثناء الامتحان، تلبسه من الداخل كطالبة إنما كلمة يعتبر خطيئة إلى أخطر أثناء امتحان الشفهي ممكن أن يكون خطيئة. إذا في هذه الحالة إخفاء الصليب كنوع من أنواع الإنكار عشان واحد يهرب من أنظمة الله، واحد يقول يسمي نفسه أو أهله يعني يسموه مضحك مش عارف إيه مكين بتاع الآخرين عشان يهربوا من الأسماء القبطية الفاقعة اللي هي تخلي فبقول يعني بالنسبة للطالبة مفيش داعي أبدا أن تشيل الصليب على صدرها وهي طالبة، إنما ممكن تحتفظ بيه من جوه. ما أعتبرش إن لي جبنة، بل بالعكس أنا بعتبر إن هذا افتعال لغير يعني لست أنت رجل دين ولست أنت في موضع تبشير ولا في موضع كذا، ولو أنت في الرسول يتوقف على وضع الصليب من برا أو من جوه. أحيانا مثل هذه الأشياء الخارجية تكون حتى خطيئة، لأن صاحبها أحيانا بيكونش قاصد بها تعبير طبيعي عن تقواه، وإنما أشياء مفتعلة عشان يعمل يضفي على نفسه صورة التدين يعني هو ده النوع الافتعال، ده هو الخطيئة. إنما إذا كان أسلوب طبيعي طالب وصل الجامعة مش داعي أبدا يحمل صليب، طالب أو طالب، لكن إذا كان على سبيل الضرب أي داعي لإبرازه اللي ما يحملوش من جوه مش داعي أبدا لإبرازه في وسط الجامعة يعني لا وسط علمي، واحنا ما نعرف في مجال ما انتش في مجال التبشير ولا التعريف بنفسك. اذا سئلت انت بزيه نعم انا بزيه، والامر ده بدنا استمرار معاش به المسيحيين عموما يعني. ولذلك كانوا في وظائف الحكومة واحد زي ماري جيرلز قبل ما يبقى ماري جيرلز البطل المسيحي كده كان يربي في وسط الموظفين في وسط الدولة، ولا يعلم أحد إذا كانوا مسيحيين مفيش أي علامة ظاهرية، ولكن لما حصل تحدي من الإمبراطور وقال اضطهاد المسيحيين وعمل منشور هنا في هذه الحالة مارجيل بس كانت عنده الشجاعة الكافية أن يمزق وراح للإمبراطور وقال أنا مسيحي. لكن قبل كده كان المسيحيين بيبقوا في وسط مراكز الدولة كلها مفيش داعي أن يبرز نفسه إلا إذا سئل سؤال مباشر أو حاجة يعني مش داعي الافتعال، لأنه ده موظف الدولة. في فرق بين موظف الدولة وبين رجل دين زي الرسول. ده الآباء الرسل أنفسهم لو تعرفوا في تاريخ الآباء الرسل في كفاحهم الطويل لما كانوا يدخلوا المدن الوثنية، طب إزاي كانوا يدخلوا لو أنه أبرز علامة معينة كان على طول ابتداء ما لا يدخلش خالص دع أو أبرز علامة معينة كان دي تمنعه من أن يدخل، ولذلك كان بيلبس زي الناس عادي ويدخل أحيانا تاجر وأحيانا في شكل عبد. في بعض الآباء الرسل باعوا نفسهم عبيدا اشتغل خدام عشان عن طريق هذه الوظيفة يوصل لبيت الملك أو بتاع وبعدين يعني. احنا عندنا النهارده هنا في مصر هنا الكليريكيين اللي بيخدموا مثلا في الاحياء المتطرفه او في كده او في بعض البلاد يعني طبعا احنا كنا بنلبس الطلبه الكليريكيين في السنه النهائيه بيلبس الروب الاسود، لكن في بعض الاحيان وفي بعض البيوت كان بيبقى هذا الروب الاسود عائق على الخدمه. لو دخل سواء كان في البيت نفسه او الجيران والناس والشارع وما الى ذلك، فكنا بنسمح لهم ان في مثل هذه الحالات اللي فيها يشعر اللي دي حضر الخدمة اللي يخلع الثوب ويلبس ال، وده منهج رسولي. لا بقى رسول عمل كده، لما لو تتبعوا تاريخ الاباء الرسل لما دخلوا كرزوا في المسكونه كلها راحوا لبيئات يعني لبيئات لا تؤمن بما يؤمنون به، فلو اعلنوا بعلامات ظاهريه حتعود الخدمه بتاعتك. والمسيح بتاعنا لبس زي اللي بيلبسه كل واحد، ولبس الجسد بتاعنا بتاعنا احنا عشان يدخل الينا يزورنا في بلدنا، لبس البدله بتاعتنا اللي هو الجسد بتاعنا. ومن هذا قدر ينفذ الينا. فبقول يعني ما فيش داعي لطلبه الجامعه ان كان طلبه او طالبات انه يحط الصليب ظاهرا يعني على صدره او صدرها بالخارج، مش تعمل انت طالب فتبقى في وسط المجموعه، لكن دي مش معناها انكار ابدا. ما تخليش طبيعتك تكون من هذا النوع. عندما تسال انا نسيت، لكن مش حكايه الصليب الظاهر. شيء تاني ده بيحمل معنى التحدي، زي الفاعفين في وقت ما من الأوقات العربيات يكتبوا عليها المسيحيين كده. حتى في واحد من الكتاب المعتدلين من إخواننا المسلمين قبل ما تصدر الدولة قرارا بنزع الملصقات من على السيارات قال إنه واضح جدا ان الاباطه ما بيحطوا صور بعض القديسين او البابا كيرلس او من اليه بقصد البركه، انما اخواننا التانيين المسلمين اللي بيحط كلمه صلى الله عليه وسلم وعليه الى اخر التعبيرات دي كلها، هو نفسه هذا الرجل المسلم الكاتب المسلم قال ده تحدي، لان الاخبار لما بيعملوا كده ما بيعملوهاش للتحدي ولا للاعلان، انما اخواننا المسلمين هم اللي بيعملوا كده. فانا عاوز اقول بصفه عامه الحقيقه مش داعي ابدا ان الواحد العلماني اقصد العلماني اذا كان في وظيفه او طالب في كليه او في مدرسه او في اي شيء ما فيش داعي يحط الصليب ظاهرا، وده مش معناه انكار، لكن من الذي اعطاه او ايه هو الامر الالهي اللي يوجب هذا؟ رجل دين نعم دي لازم يمرس كده كرجل دين اي، وحتى احنا نفسنا كرجال دين في بعض المواقف في بعض المواقف ما فيش داعي ان نطلع يعني لما بيكون في مناسبات ثانيه اذا اسمها الاقوال اللي او متعارف يعني ممكن تبقى من جوه، واذا طلعت فيش غلط، لكن لما انا احطها على ذلك لو أدخل فيها في بيبقى فيها معنى التحدي، وأنا مش محتاج لهذا التحدي أبدا، يعني فيها تحدي، لكن ده مش معناه إني أنا بأنكر يعني لا. فده نوع أنا بسميه نوع من الافتعال. فأنا وكتبت هذا ردا على سؤال واحد من أولادنا المسيحيين من الشباب قال لي أنا هل أحط صليب ولا أحط الصليب؟ قلت له مش داعي مش داعي أبدا إنك تحط صليب من بره، إنك أنت إن كنت بتحمله للبركة خطيه بجوه، لكن وأنت موظف علماني لا أنت رجل دين ولا بتاع أو طالبة في المدرسة أو في الكلية أو كذا مفيش داعي تحط الصليب من بره، ان احنا في وسط علمي مفيش داعي ابدا لان المسلم يبرز اسلامه والمسيح يبرز مسيحيته، احنا مش في مكان مش مجال الاستشهاد دلوقتي، مش في مجال اعلان الدين، طلبه في مدرسه طلبه في كليه كان يجمع ما بينهم العلم قاعه العلم، فما يصحش هذا الابراز، يبقى في نوع من التحدي. فالاحسن انه طالما انت او البنت ناس الماليين وفي في العلم او في الوظيفه الحكوميه. ما فيش داعي حتى لطالب الموظف او موظفه ان في الوظيفه وظيفه الحكومه او في شركه او ما الى ذلك شيء صليب. مش داعي يعني. ده مش مجاله. انت دي شركه او وظيفه حكوميه لك زملاء. ليه الداعي لهذا الادراس؟ لما يكون انا الكتاب بيقول كونوا مستعدين لمجاوبه من يسالكم عن سبب الرجاء الذي. لكن الطريقه دي التلقائيه اللي بيعملوها بعض الناس ده الحقيقه نقلا عن الاسلوب البروتستانتي في عمليه التبشير. احنا كاقباط الحقيقه علمنا عبر العصور ان احنا بنخدم المسيح بغير التبشير الواضح. مش بس ان كنائسنا مفتوحه وبنقدر نقول اللي احنا عاوزين نقوله وبيجوا اخواننا المسلمين او غير المسلمين ويدخلوا ويحضروا الكنيسه، ولكن ايضا خدمتنا في الوسط. الاقباط طول عمرهم بيعيشوا في عماره واحده مسلم ومسيحي في بيت واحد في كل حاجه، ولكن من دون ان هو يبشر التبشير المباشر بالطريقه البروتستانتيه هو بيخدم بالمحبه بايجاد السلام اي خدمه يحتاجها هذا الاخ من دون حاجه تعال. يعني انا بضرب مثلا في الاربعينات، كان في مدارس اهليه وغير معانه قبل يعني النظام بتاع وزاره التربيه تشرف على كل الحاجات شهر الاربعينات والثلاثينات حاجه زي كده. فالمدرسه في مدرسه اهليه وكان المدرسين بياخد مرتب بس ايام الدراسه، في الاجازه ما كانش ياخد مرتب، او اذا توقف لسبب ما ما بياخدش المقابل بتاعه لان ظروف المدارس كانت كده والامكانيات بتاعتها كده. فالمهم كان في مدرسه يعني هنا في القاهره في واحد